بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. نعم، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في كتابه منهاج السالكين في باب الوضوء: ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا قد تكلمنا عنه. ثم قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل وجهه ثلاثا. وغسل الوجه من أركان الوضوء، أركان الوضوء كما دل عليه الآية في سورة المائدة. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، وغسل الوجه يكون من منابت الشعر، يعني هذا هو الوجه، يكون من منابت الشعر، في يعني الشعر المعتاد، الشعر ماذا؟ المعتاد، لأن بعض الناس قد يكون شعره قد انحشر قليلا للوراء، فلا يلزم أن يغسل جميع ما ذهب، المكان الذي ذهب شعره، وإنما يغسل وجهه من منابت الشعر المعتاد أو من منحنى الجبهة. وبعض الناس قد يكون شعره قد نزل إلى جبهته، بعض الناس يعني شعره امتد إلى جبهته، فهذا لا يغسل ما تحت شعره، إنما يغسل وجهه مع الشعر هذا الذي نبت على جبهته. في بعض الناس هكذا يعني شعوره إلى أسفل الذقن، هذا الوجه طولا وعرضا من الصماخ إلى الصماخ، من الأذن إلى الأذن، هذا هو الوجه. وهذا يعني نذكره لأن بعض الناس يخطئ أيضا في غسل الوجه، فيغسل وسط الوجه، يأتي بالماء ويغسل وسط الوجه ويهمل الأطراف، يهمل الأطراف، وهذا يعني إذا ترك شيئا من الوجه بطل وضوءه، وضوءه لا يصح، لا بد يغسل الوجه كاملا بهذه الصفة التي ذكرناها. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا. ويديه إلى ماذا؟ إلى المرفقين، اليدين إلى وين؟ إلى المرفقين. وهنا في تنبيهان في هذا الجزء من الكلام. غسل اليدين إخواني، انتبهوا لهذه القضية، غسل اليدين إلى المرافق لابد أن يكون من بداية الأصابع، بداية ماذا؟ الأصابع إلى المرفق، أي مع المرفق بداية الأصابع، لأن كثير من الناس عندما يأتي إلى غسل اليدين إلى المرفقين وين يبدأ؟ يبدأ من الرسغ. ليش؟ لماذا تبدأ من الرسغ؟ قال لأني غسلت اليدين في البداية. نقول غسل اليدين في بداية الوضوء ليس واجبا أصلا. الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، اليد من بداية أطراف الأصابع. فعندما يغسل الإنسان يديه إلى المرافق لا بد أن يغسل مع يديه مع الساعد اليد، كف، يعني الكف والرسغ والساعد والمرفق، كل هذا لا بد من غسله. فإن كثير من الناس لا يغسل الكفين لأنه قد غسلهما في بداية الوضوء، وهذا ليس بصحيح. غسل الكفين في بداية الوضوء سنة، وغسل اليدين المرفقين ركن لا بد منه، وهذا أمر في غاية يعني الأهمية، الإنسان ينتبه له، لأن بعض أهل العلم يبطل من يتوضأ بهذه الصفة، يبطل وضوء من يتوضأ بهذه الصفة. الذين يبدون يأتي بالماء، يعني الماء يضع الماء هنا بس، لهذا خطأ، وإنما لابد من غسل اليدين بداية الأصابع. ماذا تفعل؟ تأخذ الماء مثلا بكفك وتنزله إلى المرفق، ثم أنت عندما تنزل الماء تكون واضع كفك الأخرى تحتنا، بحيث أن ما نزل تأتي وتكمل عليه من أمام ومن الخلف، بحيث أنك تأتي إلى ماذا؟ إلى غسل يديني إلى المرافق من بداية الأصابع إلى نهاية المرفق. وقول المؤلف إلى المرفقين يعني مع المرفقين، إلى بمعنى مع، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالهم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني هذا في اليتامى، لا تأكل المال يتيم إلى مالك. شو معنى إلى مالك؟ أي مع مالك. هنا أيضا قول الله سبحانه وتعالى وأيديكم إلى المرافق، ليس إلى بمعنى يعني بداية المرافق، لا مع المرافق، لا بد من غسل المرافق كذلك. والمرفق هذا العضو، سمي هذا العضو وهو يعني المفصل هذا الذي بين الساعد والعضد، سمي مرفقا لأن الناس يرتفقون عليه، يجلسون عليه. هذا العضو لا بد من غسله في ماذا؟ لا بد من غسله في الوضوء، لا بد من غسله في الوضوء. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل يديه إلى المرافق ويدير الماء على مرفقه، وجاء في بعض الروايات أنه يغسل يديه إلى المرافق ويشرع في العضد، يعني يغسل المرافق وشيء من العضد حتى يتأكد من غسل ماذا؟ من غسل المرافق. وهنا تنبيه آخر، وهو أن بعض الناس إذا غسل يديه إلى المرافق أو رجليه إلى الكعبين يزيد في الغسل، يزيد ماذا؟ في الغسل، فيغسل إليه المرافق ويغسل ماذا؟ يغسل عضد كذلك، يعني مر كمل يزيد. وبعضهم قد يوصل إلى الكتف، نعم بعضهم قد يوصل إلى الكتف ويغسل رجليه إلى الكعبين وإلى ثم يكمل إلى نصف الساق، إلى نصف الساق. طيب هؤلاء فعلهم هذا من أين أخذوه؟ ما هو دليلهم؟ دليلهم نعم ورد في ذلك حديث، وهو ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر أن أمته يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، غرا محجلين، والغرة هي بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض يعني يكون قدم الفرس فيها بياض، هذا يسمى التحجيل. فالنبي يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل، يعرفهم بآثار الوضوء. جاء في نفس الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فاستدلوا بهذا الحديث على ماذا؟ على قضية الإطالة، وأن الإنسان إذا توضأ يمد الغسل إلى وين؟ إلى العضد، ويغسل قدميه إلى نصف الساق أو حتى إلى الركبة. وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا المذهب ليس بصحيح، بل الغسل يصل إلى ما حدده الشارع، إلى المرفقين وإلى الكعبين، أي مع المرفقين ومع الكعبين. طيب والحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، ما الجواب على هذا الحديث؟ الجواب على هذا الحديث أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الكلام ليس من كلام النبي، وإنما هو كلام مدرج، يعني كلام أدخل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من الصحابي وقد يكون من التابعي. لذلك صحيح أن غسل اليدين لا يتجاوز الإنسان فيهما المرفق، ليس ذلك من السنة، ولو كان ذلك من السنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في غسل القدمين لا نتجاوز ما جاء في القرآن. قال ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يديه إلى المرفقين ثلاثا، سنتكلم عن التثليث بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. وهكذا كان النبي يتوضأ، ولم يذكر في وضوء النبي خلاف ذلك. طبعا المسألة بعض أهل العلم يرى أنك لو مسحت ثلاث شعرات من رأسك يكفي، وبعضهم يقول إذا مسحت ربع الرأس فيكفي، وبعضهم يقول ثلث الرأس فيكفي. والذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عنه غيره صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس كاملا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن مسح الرأس يكون كاملا إلا إذا كان واحد لابس عمامة فيمسح مقدم رأسه ثم يكمل على العمامة. وأما المسح هذا القليل فهذا خلاف الصواب، وإنما المسح يكون مقدم من الرأس إلى القفا ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذه الإعادة ليست واجبة، هذه عادة سنة. الواجب ماذا؟ الواجب مسح الرأس من مقدم الرأس إلى القفا، هذا هو الواجب. الإعادة هذه ماذا؟ هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست واجبة. قال ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، مرة واحدة. وهذا مذهب أكثر علماء أن مسح الرأس يكون مرة واحدة. وبعض أهل العلم يرى أن في مسح الرأس أيضا التثليث، لكن ليس السنة دائمة، يعني أحيانا تفعل وأحيانا تترك. ولكن الذين ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكروا أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة. عموما مسألة يعني خلاف بين أهل العلم. قال ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. طبعا مسح الأذنين لم يرد في القرآن، مسح الأذنين لم يرد في القرآن، وإنما الوارد في القرآن مسح الرأس. وورد مسح الأذنين في السنة، ورد مسح الأذنين في السنة، وهو تبع لمسح الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس. الأذنان من إيش؟ هذا الأذن من الرأس. فإذا مسحت الرأس حق الأذن ماذا؟ حق الأذن المسح. وأذكر يعني طرفة وهي فائدة علمية، أننا كنا يوما يعني في حج من الحجات، كنا في مجلس الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه، مجلس الشيخ محمد بن عثيمين في مجلسه وهو يفتي الناس، فدخل عليه أحد الحجاج، حاج من يعني من العامة، رجل كبير في السن، داخل على الشيخ كذا يعني من غير مقدمات ولا مؤخرات: يا شيخ أنا طفت أو أنا رميت، أحلق رأسي؟ يسأل الشيخ، يقول للشيخ: أحلق رأسي؟ ما قال أحلق شعري، قال شو؟ أحلق رأسي. الشيخ ماذا قال له؟ قال: أحلق رأسك لكن لا تحلق أذنيك، لكن لا تحلق أذنيك. طبعا شيء استغرب من هذا الكلام، يعني كيف لا أحلق أذني؟ الأذنين لا تحلقان. شيخ فقيه عالم الشيخ، لأن سؤال الرجل كان سؤالا ليس صحيحا، لابد يسأل يقول: أحلق شعري؟ هو قال: أحلق رأسي. فالشيخ قال: أحلق رأسك لكن استثني أذنين، لأن الأذنان ماذا؟ لأن الأذنين من الرأس، فقال: أحلق رأسك ولا تحلق أذنيك. فطبعا هذا الكلام أيضا لا يفهمه إلا الذي يعني يعرف، يعني طالب علم أو غير ذلك. ذهب الرجل وهو يضرب أخماس في أسداس ومستغرب من جواب الشيخ، لكن حصل ماذا؟ حصل المراد من سؤاله. فالأذنين ماذا؟ الأذنين من الرأس. نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.